أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في الشهادة الثالثة، وقد تقدم في الدرس السابق الإشارة إلى جملة من الأمور التي يمكن أن يستدل بها على جزئية الشهادة الثالثة في الآذان. الأمر الأول الذي أشرنا إليه هو كمقدمة للأدلة التي يمكن أن تساق على جزئية الآذان. قلنا بأنه بالنتيجة جائز التكلم بين فقرات الآذان، فإذا كان التكلم العادي الطبيعي جائز بين فقرات الآذان، فإذا كان التكلم في إعلان الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام وهي من أصول المذهب فذلك أيضا جائز. لكن مع ذلك هذا لا يثبت لنا أنها جزء من الآذان أو يثبت لنا الاستحباب في ذلك. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الأمر الثاني، وقلنا بأن الأمر الثاني توجد لدينا بعض الروايات التي صرحت بأن بعض الصحابة ذكروا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الآذان، كما في قضية سلمان وفي قضية أبي ذر ذكروا ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبروه بما تلفظ به سلمان وبما قاله أبو ذر، وأمضى ذلك، يعني أمضى ذلك كما قرأنا النص المتقدم. ولكن قلنا حتى هذا الإمضاء لا يكشف عن الجزئية ويكشف عن الاستحباب، أنها جزء مستحب من الآذان. واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك قلنا بأنه توجد لدينا عمومات، فيمكن الاستفادة من هذه العمومات أن الآذان جزء في أن الشهادة الثالثة هي جزء في الآذان. وقلنا أيضا هذه العمومات كما تقدم لا يمكن أن نستفيد من خلالها الجزئية، ولا يمكن أن نستفيد من خلالها الاستحباب. نعم، بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهو إذا وردت رواية ضعيفة وقد ذكرت شيئا من المستحبات، فيمكن التسامح في هذه الأدلة ويبنى على استحبابه شرعا. إلا أننا قلنا بأن هذه قاعدة غير ثابتة، لا على الأقل عند المرحوم سيد الخوئي وعند السيد السستاني، ولذلك قالوا بأن كثير من المستحبات التي قال الأعلام بأنها مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن وهي غير ثابتة إنما يؤتى بها برجاء المطلوبية، وحتى المكروهات إنما يؤتى بها برجاء المطلوبية، قد يكون المطلوب مني ترك هذه الأشياء. نعم، من يبني على هذه القاعدة فيمكن أن يعتبر شنو؟ أن يعتبر الشهادة الثالثة إذا تمت الروايات من حيث الدلالة يعتبرها جزء مستحب من الآذان. وقلنا بأن هذه القاعدة مبحوث عنها، وهذه القاعدة لا تثبت لنا الاستحباب الشرعي، غاية ما تثبته كما أشار إليه الأعلام بأنها تثبت الثواب، أنه من بلغه خبر عن النبي صلى الله عليه وآله فعمل به فيثاب عليه وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد قاله. هذا ما تقدم من قضية الشهادة الثالثة. خب، النتيجة الآن عندنا روايات معتبرة، يعني بيّنت لنا أجزاء الآذان أو لا. نحن بالنتيجة لابد من الاطلاع على الروايات التي أشارت إلى الآذان الصادرة من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. عندنا مجموعة من الروايات، روايات بأنه الشهادة الثالثة لم تذكر في الآذان، الرواية عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الآذان فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل، إلى نهاية الفقرات. فإذا الرواية لم تذكر الشهادة الثالثة، كذلك رواية ثانية عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فقلنا له: كيف أذن؟ يعني زرارة والفضيل بن يسار يسألون الإمام الباقر عليه السلام كيف أذن، فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، حي على الصلاة، إلى آخر الفقرات. الرواية الثالثة عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب أو عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عمير عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه حكى لهما الآذان والإقامة. واضح أن الإمام الصادق عليه السلام يحكي لهما الآذان والإقامة، فأيضا عندما حكى لهما الآذان والإقامة الشهادة الثالثة لم تذكر. الرواية الرابعة أيضا الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس أو خنيس قال: سمعت أبا عبد الله يؤذن. يقول: سمعت أبا عبد الله يؤذن، فلم يذكر الشهادة الثالثة. الرواية الخامسة أيضا عن النضر عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن الآذان فقال: فقرات الآذان، بلا ذكر الشهادة الثالثة. الرواية السادسة عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يؤذن، فلم يذكر الشهادة الثالثة. رواية سابعة كذا وهكذا. فإذا جميع الروايات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام لم تذكر الشهادة الثالثة، ولذلك لا يمكن استفادة الجزئية، أي جزئية الشهادة الثالثة في الآذان، وأنها مستحبة على نحو الجزئية. نعم، يمكن كما أشار المرحوم سيد الخوئي وكذلك السيد الحكيم سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه تعبير السيد محسن يقول: قد تكون واجبة الشهادة الثالثة، ولكن إذا أصبحت شعارا يعرف به الشيعة ورمزا يعرف به الشيعة، بحيث إذا لم تذكر الشهادة الثالثة فإن عدم ذكرها يوجب الهوان، يوجب الهوان. الآن أفرض احنا في النجف الأشرف منطقة شيعية أو في مناطق الجنوب اللي هي مناطق شيعية غالبيتها وبعضها على بكرة أبيها، بأنه تصور أنت تسمع مؤذن يؤذن بمسجد شيعي ولم يذكر الشهادة الثالثة، أكو فتح عزاز تصير في نفسك. فإذا هي مشروعة بحد ذاتها، إلا أننا لا يمكن مع أنها مشروعة بحد ذاتها باعتبار أنها شعيرة، فإذا أصبحت شعارا للمذهب بعد نجي إلى قاعدة ومن يعظم شعائر الله. فذكر الشهادة الثالثة لعلي عليه السلام تكون تحت هذا العنوان، لكن هل أننا نستفيد من خلال هذه القاعدة الجزئية؟ لا يمكن استفادة الجزئية. خب بالنتيجة ما ذكرت أنا.
ما تنفي الاستحباب.
بالنتيجة ما تنفي الاستحباب، لأن يعني عندنا روايات أخرى، أو يمكن أن نثبت الاستحباب بدليل آخر. واضح إن شاء الله، بدليل آخر لا من خلال هذه الأدلة، ولكن مع ذلك لا نقول بجزئيتها مشروعة، بس لا نقول بجزئيتها. واضح إن شاء الله. قال: وأما أن الشهادة الثالثة ليست جزءا فلاتفاق أرباب المذهب على ذلك. قال الشيخ الصدوق: والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا. مفوضة أي أنهم فوضوا أمر الخلق إلى الأئمة عليهم السلام، فوضوا أمور تكوينية إلى الأئمة عليهم السلام، وضعوا أخبارا زادوا بها في الآذان، ولكن تبقى عبارة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه تبقى مجرد دعوة. يقول: وضعوا أخبارا زادوا بها في الآذان، أشهد أن عليا ولي الله مرتين، مع أن الشيخ الطوسي قال بأن الأخبار اللي موجودة أخبار شاذة، ولم يقل بأنها أخبار موضوعة. وقد تقدم في الدرس السابق أن الأخبار الشاذة لا يعني أنها ليست بصحيحة، لا، قد تكون أخبار صحيحة ولكن لم يعمل بها الأعلام.
الشيخ الصدوق أنه تقدم صارت عنده شاذة بسبب أنه هذول اخترعوها، بس بقت هاي الأخبار موجودة بالكتب. من إلى الشيخ الطوسي عبر عنها شاذة لأن ما حد قام يعمل بها هاي الفترة الزمنية، صارت شاذة
بس بالنتيجة ما موضوعة. الموضوع هو الخبر الذي ليس له أساس، وإحنا تقدمت بأنه عندنا أخبار ذكرت الشهادة الثالثة، إلا أن الأعلام جميع الأعلام يعني حتى المرحوم سيد الخوعي هم عبر عنها بأنها شاذة، فلا أعتقد هو هذا المراد. على أي حال، وفي بعض رواياتهم: أشهد أن عليا ولي الله مرتين، ولا شك في أن عليا ولي الله وأمير المؤمنين حقا، وأن محمدا وآله صلى عليهم خير البرية، لكن ليس ذلك في أصل الأذان، وإنما ذكر ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض، المدلسون أنفسهم في جملتنا. أجل هي لا بقصد الجزئية راجحة وشعار للشيعة، ويكفي لإثبات رجحانها ولو من باب التسامح في أدلة السنن حديث الاحتجاج عن الإمام الصادق عليه السلام. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. بالنتيجة هذه المسألة مسألة خلافية، فمن يقول بثبوت القاعدة وأننا نستفيد من خلال القاعدة الاستحباب فبها ونعود، ومن لا يذهب إلى أننا نستفيد الاستحباب الشرعي من القاعدة لا يقول بأنها شنو، بأنها مستحبة لأجل هذا الدليل. قال أجزاء الصلاة: النية، النية هي قصد القصد إلى الفعل أو قصد الفعل قربة إلى الله تعالى، وهي من الكيف النفساني بخلاف القراءة فإنها من الكيف المسموع كما ذهب الفلاسفة إلى ذلك. والمراد منها قصد عنوان الصلاة مع كون الباعث أمر الله سبحانه، ويعتبر تعيين الصلاة إذا كانت صالحة لوجهين. صالحة لوجهين يعني شلون؟ يعني افترض بأنها واحدة أداء واحدة قضاء فإنها صالحة لوجهين. ولا تلزم نية القضاء والأداء عند عدم اشتغال الذمة بالقضاء أو عند تردد ما اشتغلت به بينهما، إلى نهاية ما في المتن. الآن نجي إلى الأدلة. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، قال: أما أنه يعتبر قصد عنوان الصلاة، وفي المتن قال: والمراد منها قصد عنوان الصلاة. شنو الدليل على ذلك؟ قال: وأما أنه يعتبر قصد عنوان الصلاة باعتبار أن الصلاة من المركبات الاعتبارية، والمركبات الاعتبارية لا تتحقق إلا من خلال القصد. احنا عندنا مركبات حقيقية مثل الماء، مركب حقيقي زين، الماء مركب حقيقي، أو مثلا عندنا شيء آخر بس الماء هو المثال المتعارف، HO مركب من HO زين، وعندنا مركبات اعتبارية. المركبات الحقيقية، مركبات الحقيقية ماهيتها ما هي واحدة، بينما المركبات الاعتبارية لها عدة ماهيات. فنجي إلى الصلاة، الصلاة لها عدة ماهيات. فنجي إلى التكبيرة، تكبيرة الإحرام هي ماهية من الكيف المسموع. نجي إلى النية، ما هي من الكيف الشنو، الكيف النفساني. نجي إلى القراءة، كيف مسموع. نجي إلى الركوع، كيف معين. نجي إلى السجود، كيف معين. بالنتيجة الماهيات أو المركبات الاعتبارية، أو خلينا نقول المركب الاعتباري الذي هو الصلاة، والمراد من الاعتبارية أي أن عالم وجوده هو عالم الاعتبار، أي أن المولى اعتبره في ذمة المكلف، أي جعله في ذمة المكلف، فهو باعتبار معتبر وبجعل جاعل، هذا المراد به. المركبات الاعتبارية متى تتحقق؟ لا تتحقق إلا بالقصد. ما قصد وقع، يعني يعبرون عنه. فإذا لم أكن قاصدا، طب كيف يتحقق هذا المركب الاعتباري. وبما أن الصلاة من المركبات الاعتبارية فلا بد من تحقق القصد فيها. الأمر الثاني، وأما أنه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه فلأن ذلك لازم العبادية المسلمة بالضرورة. العبادة الباعث إلها، ما هو العبادة؟ هو الأمر الإلهي، يعني شنو اللي حركني نحو الفعل؟ هو الأمر الإلهي. وأما يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه وتعالى فلأن ذلك لازم العبادية المسلمة بالضرورة. شنو المسلمة بالضرورة؟ يعني بأن الصلاة من العبادات، هذه من الأمور المسلمة، ما حد يذكر بأن الصلاة ليست من العبادات. وبذلك يتضح، وبذلك هاي المراجعة، وبذلك أي وبكون الباعث إلى العبادة هو أمر الله سبحانه وتعالى، بعد راح يتضح بطلان العبادة بالرياء أو حالة الرياء. ليش؟ أولا لفقد النية لازم، أي واحد. اثنيا بأن الرياء محرم ومنهي عنه، والنهي في العبادة يستلزم الفساد. واضح؟ شنو دليل ذلك؟ هم المصنف جاب صحيحة عن زرارة وحمران عن أبي جعفر: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. واضح بأنه أن الإنسان لا يأتي بالعبادة لأجل إرضاء الناس أو لأجل أن تراه الناس يفعل كذا. ليش يا أبي؟ لأن هو الباعث إلها أمر الله سبحانه وتعالى، لا بد فيها من أن يكون القصد هو الله سبحانه وتعالى. فإن التعبير بالشرك يدل على الحرمة، واضح، بعد ما يحتاج إلى استدلال. وبعد هذا أمر عبادي، وإذا حرم منهي عنه فيلزم شنو؟ يلزم الفساد، بالإضافة إلى شنو؟ بالإضافة إلى الحرمة، مو فقط الحكم الوضعي، يعني بالإضافة إلى الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. فإن التعبير بالشرك يدل على الحرمة التي لازمها البطلان في العبادة. زين، طبعا هذا خلاف للسيد المرتضى في الانتصار، ذهب إلى عدم البطلان، بطلان العبادة إذا كانت رياء. شنو دليله؟ مو محله. وأما اعتبار التعيين في حالة إمكان وقوعها على وجهين، بين صلاة الفجر ونافلتها، فواضح بأن العنوان لا يتحقق بلا القصد، بلا قصد، فلا بد من التعيين. واضح إن شاء الله. طبعا المتقدمون يشترطون إخطار النية، إخطار النية في جميع تفاصيل العمل، يعني إخطار نية الصلاة، إخطار النية في القراءة، اختار النية في الركوع، اختار النية في السجود، اختار النية في التشهد، اختار النية وهكذا.
دوم مستحضر النية هون؟
بلي
دوم مستحضر النية بكل
إنسان. إيه المتقدمين يشترطون ذلك، أما علماءنا متأخرين لا يشترطون ذلك، فالصعبة جدا صعبة. وأما اعتبار التعيين في حالة إمكان وقوعها على وجهين كصلاة الفجر ونافلتها، فلعدم تحقق العنوان اللي هو شنو الوجوب أو الاستحباب بدون قصده، باعتبار أن الفجر واجبة بينما النافلة هي مستحبة. عليكم السلام سيدنا ورحمة الله وبركاته. وأما عدم اعتباره، اعتباره يا هو التعيين في حالة العدم، يعني في حالة عدم وقوعها على وجهين كنذر نافلتين، فلعدم التعيين لهما حتى في علم الله سبحانه، القصد المعينة غير ممكن. واضح إن شاء الله. السائف لعدم التعين لهما حتى في علم الله سبحانه وتعالى، شوية أنا لاحظ بها حساسية. قد تكون متعينة الأولى قبل الثانية، أو لعله يقدم الثانية قبل الأولى، سواء أدري. بعد هذا التعبير أنا ما مو كلش في تأمل. أحسنتم. وأما لزوم قصد الأداء أو القضاء عند الاشتغال، عند الاشتغال بالقضاء، فلعدم حصول التعيين بدون ذلك. واضح إن شاء الله. أما لزوم قصد الأداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء، فلعدم حصول التعيين بدون ذلك، أي بدون القضاء، لو لم تكن مشتغل به، بخلافه لو لم تكن مشتغل به. مشتغل بمن؟ بالقضاء. فلا يلزم ذلك لعدم الموجب له. وأما عدم لزومه الأداء والقضاء في حالة اشتغالها بصلاة وترددها بين القضاء والأداء، هذا شنو نفرض شيخ علي؟ أي نعتبر بأنه صلاة واحدة، مو عندنا صلاتين، صلاة واحدة مرددة بين الأداء والقضاء. وأما عدم لزومه أي الأداء والقضاء في حالة اشتغالها بصلاة، اشتغالها الذمة بصلاة وترددها بين القضاء والأداء، بأن هاي القضائية والأدائية، أنا صليت ذيك هسه ما أدري ذيك قضاء لو أداء، بس هاي قضائية لو أدائية، فلحصول الامتثال بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه فعلا، فأنا أقول شنو الأمر المتوجه إليه فعلا الآن، لأن إذا قد كنت أديت الأداء سابقا فالأمر المتوجه إليه فعلا هو القضاء، وإذا كنت قد أتيت بالقضاء سابقا فالآن الفعل المتوجه إلي ما هو؟ فعلا الآن الأمر المتوجه إلي عفوا فعلا ما هو؟ الأداء. واضح. فهنا مو نفترض صلاتين وأحدهما أدائية والأخرى قضائية، لا، نفترض بأنه صلاة واحدة، ولكن هذه الصلاة أمرها مردد بين الأداء وبين القضاء. قال: وأما عدم لزومه في حالة اشتغالها بصلاة وترددها بين القضاء والأداء، فلحصول الامتثال بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه أو المتوجه فعلا. خامسا، يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.